الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلنقف وقفة تأمل لأحوال وأقوال السلف بعد رمضان، لنحتدي بهم ولنقتفي آثارهم. قيل لبشر رحمه الله إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فقال: بئس القوم، لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان. إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. وقال أبو منصور الشيرازي رحمه الله في مجلسه بالحرم المقدسي: وما العيد؟ ليس العيد لمن غرف له، إنما العيد لمن غفر له. ومر قوم براهب في دير فقالوا له: متى عيد أهل هذا الدير؟ قال: يوم يغفر لأهله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. قال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى: خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد فقال: إن أول ما نبدأ به يومنا غض البصر. قال معل بن الفضل رحمه الله: كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون 6 أشهر أن يتقبل منهم. وعن مفضل بن لاحق أبي بشر رحمه الله قال: سمعت عدي بن أرطاءة يخطب بعد انقضاء شهر رمضان فيقول: كأن كبدا لم تظمأ، وكأن عينا لم تسهر، فقد ذهب الظمأ وأبقي الأجر، فيا ليت شاري من المقبول منا فنهنئه، ومن المردود منا فنعزيه. فأما أنت أيها المقبول فهنيئا هنيئا، وأما أنت أيها المردود فجبر الله مصيبتك. قال ثم بكى وأبكى. وكان السلف رحمهم الله يقولون لبعضهم بعد انتهاء رمضان: من المحروم في هذا الشهر؟ المحروم من حرم الخير حقا، المحروم من حرم دوام الطاعة حقا. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قل: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. والحديث دليل على أن العبد مأمور بعد الإيمان بالله تعالى بالاستقامة على طاعته، بفعل المأمور واجتناب المحظور، وذلك بملازمة سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم، من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة. وإذا كان المسلم قد عاش رمضان فعمر نهاره بالصيام وليله بالقيام، وعود نفسه على فعل الخير، فعليه أن يلازم طاعة الله تعالى على الدوام. فهذا شأن العبد، فإن رب الشهور واحد، وهو مطلع على العباد وشاهد. واستقامة المسلم بعد رمضان وصلاح أقواله وأفعاله أكبر دليل على استفادته من رمضان ورغبته في الطاعة، وهذا عنوان القبول وعلامة الفلاح. وعمل المؤمن لا ينتهي بخروج شهر ودخول آخر، بل هو ممتد إلى الممات، قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولئن انقضى قيام رمضان فالسنة كلها ظرف للقيام، ولئن انتهى وقت زكاة الفطر فأوقات الزكاة المفروضة وصدقة التطوع تمتد طوال العام. وقراءة القرآن وتدبره وكل عمل صالح مطلوب في كل زمان. وإن من فضل الله على عباده كثرة أبواب الطاعات وتنوع سبل الخيرات ليدوم نشاط المسلم ويبقى ملازما لعبادة مولاه. ومما يؤسى عليه أن بعض الناس يتعبدون في رمضان بأنواع الطاعات، فيحافظون على الصلوات الخمس في المساجد، ويكثرون من تلاوة القرآن، ويتصدقون من أموالهم، فإذا انقضى رمضان تكاسلوا عن الطاعة، بل ربما تركوا الواجبات كصلاة الجماعة عموما أو الفجر خصوصا، وارتكبوا المحرمات من النوم عن الصلوات والعكوف على آلات اللهو والطرب والاستعانة بنعم الله على معاصيه، فهدموا ما بنوه ونقضوا ما أبرموه، وهذا دليل الحرمان وعلامة الخسران. إن هؤلاء يعتبرون التوبة والإقلاع عن المعاصي أمرا مؤقتا بشهر رمضان ينتهي بانتهائه، وكأنهم تركوا الذنوب لأجل رمضان لا خوفا من الله العظيم الديان. وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. إن توفيق الله عبده لصيام رمضان وإعانته عليه نعمة عظيمة ومنة جليلة تستدعي من العبد شكر ربه والثناء عليه. ويشهد لهذا المعنى قوله جل وعلا بعد تمام نعمة الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن شكره أن يصوم عقبه ويعمل الصالحات. فأما مقابلة نعمة التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعده والتكاسل عن صلاة الجماعة، فهذا من تبديل نعمة الله كفرا، ومن فعل ذلك فهو على خطر عظيم. إن منهج المسلم الحق أن يحمد ربه ويشكره على نعمة الصيام والقيام، وأن تكون حاله بعد رمضان أحسن من حاله قبل رمضان، إقبالا على الطاعة ورغبة في الخير ومسارعة للواجب، مستفيدا من هذه المدرسة المتميزة، وأن يخاف أن لا يقبل منه صيامه، لأن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين. لقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك لقبوله ويخافون رده. ومما تولى علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم. أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. فالحذر كل الحذر من الانتكاسة بعد الهداية والاعوجاج بعد الاستقامة، والله الله في المداومة على العمل الصالح والاستمرار على فعل الخيرات، وسؤال الله تعالى حسن الخاتمة. اللهم أيقظنا من نوم الغفلة، ونبهنا لاغتنام أوقات المهلة، ووفقنا لمصالحنا، واعصمنا من ذنوبنا وقبائحنا، واستعمل في طاعتك جميع جوارحنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ولقد ورد في الترغيب في صوم ست من شوال أحاديث عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه ابن ماجه والنسائي ولفظه: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه، وهو رواية للنسائي، قال: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة. وابن حبان في صحيحه ولفظه: من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة. وهذه الروايات كلها صحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. رواه البزار وأحد طرقه عنده صحيح. والحديث دليل على فضل صيام ستة أيام من شوال، والمراد بالدهر في الحديث السنة، أي كأنما صام السنة كلها. وقد ورد عند النسائي كما مر: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة. وهذا من فضل الله على عباده أن يحصل ثواب صوم الدهر على وجه لا مشقة فيه. وهذه هي الحكمة في كونها ستة أيام، فينبغي للإنسان أن يصوم هذه الأيام الستة ليفوز بهذا الفضل العظيم. وعلامة قبول الطاعة وصلها بطاعة أخرى، وصيام هذه الأيام دليل على رغبة الإنسان في الصيام ومحبته له، وأنه لم يمله ولم يستثقله. وفي لطائف المعارف ذكر لبعض فوائد صيام ست من شوال بعد رمضان، فمنها تحصيل ثواب صيام الدهر، ذلك أن صيام الدهر والله يجزي على الحسنة عشر أمثالها، يعني أن يكتب للعبد صيام عشرة أشهر مقابل صيام شهر رمضان، ويكون صيام الستة أيام قائما مقام ثواب صيام شهرين آخرين، فيكون العبد بذلك قد استكمل ثواب صيام دهره. ومنها أن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرائض من خلل ونقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره ويكمله من الأعمال. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: من لم يجد ما يتصدق به فليصم، يعني من لم يجد ما يخرجه صدقة للفطر في آخر رمضان فليصم بعد الفطر، فإن الصيام يقوم مقام الإطعام في تكفير السيئات. كما يقوم مقام الإطعام في كفارات الأيمان وفي غيرها من الكفارات. ومن الفوائد لصيام ست من شوال بعد رمضان معاودة الصيام بعد الصيام، وهذه علامة على قبول صيام رمضان، فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها، كما رام أن يعلم مدى قبول عمله من ذلك فرجع إلى هذا القانون، وليعود نفسه على الصيام والقيام من جديد حتى يكون صيامه الثاني علامة قبول صيامه الأول، وحتى يكون قيامه الآخر علامة على قبول قيامه السابق عليه. من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها، وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها. ذنب واحد بعد التوبة أقبح من 70 ذنبا قبله. النكسة أصعب من المرض وربما أهلكت. سل الله الثبات على الطاعات إلى الممات، وتعودوا به من تقلب القلوب ومن الحور بعد الكور. ما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة، وأفحش فقر الطمع بعد غنى القناعة. ومنها أن صيام رمضان يستوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر وهو يوم الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة، فإن شكر النعمة إنما يكون بفعل من جنسها، حتى يكون الصيام نعمة تستوجب شكرا بصيام آخر، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، فيقال له تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان قيامه صلى الله عليه وسلم ذلك القيام الطويل حتى تتورم قدماه، ثم حتى تتفطر قدماه، ثم حتى تتشقق قدماه بعد تورمهما، كل ذلك شكرا لله جل وعلا على مغفرته لذنوبه. وقد أمر تعالى عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغير ذلك من أنواع شكره، فقال جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرا عقيب ذلك. كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائما، ويجعل صيامه شكرا للتوفيق للقيام. كل نعمة على العبد من الله جل وعلا في دين أو دنيا تحتاج إلى شكر عليها، ثم التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان، ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى تحتاج إلى شكر آخر، وهكذا أبدا. فلا يقدر العبد على القيام بشكر النعم، وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر، ومن الفوائد أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان، بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا. وهذا معنى الحديث أن الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار، يعني كالذي يفر من القتال في سبيل الله ثم يعود إليه. ذلك لأن كثيرا من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان لاستثقال الصيام وملله وطوله عليه، ومن كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعا. فالعائد إلى الصيام بعد فطره يوم الفطر يدل عوده على رغبته في الصيام وأنه لم يمله ولم يستثقله ولا تكره به. ومنها أن في صيام هذه الأيام الستة من شوال استدراكا لما فات العبد من وظائف الصيام، من وظائف إصلاح نفسه وإقامتها على أمر ربه. ومن الوظائف المرجوة كذلك من الصيام من الإحسان إلى الفقراء، ومن إدراك نعمة الله عز وجل في الأموال، وغير ذلك من التخلي للذكر والفكر. فإن شأنه في الفطر أن يكون مشغولا عن الذكر والفكر، والصيام معين له على ذكر الله جل وعلا والتفكر في آخرته. ومن الفوائد لصيام ست من شوال بعد رمضان أنها إعلان ببقاء وظائف العبادة ما بقي العبد دهره، فليست تذهب مع المواسم الطاعات، بل إن ذهبت المواسم فلا يزال الله جل وعلا أهل العفو وأهل المغفرة، ولا تزال مغفرة الله جل وعلا وعفوه يرجوان بالعبادة من الصيام والقيام. فما تنقضي أبد الدهر وظيفة الصيام، وما تنقضي مدة حياة العبد وظيفة القيام وتلاوة القرآن. ومنها أن في صيام هذه الأيام من شوال وفي إتباعها رمضان من غير مهلة ولا تراخٍ إعلانا بعدم سآمة العبد من العبادة، وأنه لم ينتظر ذهاب رمضان وانقضاءه، وأنه ما مل وقوفه بباب ربه وما سئم التعرض لفضله وعطائه ونواله، وأنه ما يزال باقيا مصرا باقيا على وظيفة العبادة مصرا على التعرض لفضل الله تعالى في عطائه. نسأل الله رب العالمين أن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن عمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله. قال الحسن: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير للآجال ومواقيت للأعمال، ثم تنقضي سريعا وتمضي جميعا. والذي أوجدها وابتدعها وخصها بالفضائل وأودعها باق لا يزول، دائم لا يحول، هو في جميع الأوقات إله واحد، ولأعمال عباده رقيب مشاهد. فسبحان من قلب عباده في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم ليسبغ عليهم فيها فواضل النعم، ويعاملهم بنهاية الجود والكرم. لما انقضت الأشهر الثلاثة الكرام التي أولها الشهر الحرام وآخرها شهر الصيام، أقبلت بعدها الأشهر الثلاثة أشهر الحج إلى البيت الحرام. فكما أن من صام رمضان وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فما يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات، فالمؤمن يتقلب بين هذه الوظائف ويتقرب بها إلى مولاه وهو راج خائف المحب لا يمل من التقرب بالنوافل إلى مولاه ولا يأمل إلا قربه ورضاه. كل وقت يخليه العبد من طاعة مولاه فقد خسره، وكل ساعة يغفل فيها عن ذكر ربه تكون عليه يوم القيامة ترة. فواسفاه على زمان ضاع في غير طاعة، وواحسرتاه على وقت فات في غير عبادته. لقد جرت سنة الله تعالى بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، دل على هذا المعنى وأرشد إليه ما ورد من الأحاديث في شأن الصيام. الصيام لي وأنا أجزي به، يضع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، فلما ترك ذلك لله جل وعلا عوضه الله خيرا منه بما لا يقادر قدره. وكذلك للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، إلى غير ذلك مما يدل على هذه السنة العظيمة في خلق الله جل وعلا. من ترك مسألة الناس ورجائهم وإراقة ماء الوجه أمامهم وعلق رجائه بالله دون سواه عوضه الله خيرا مما ترك، فرزقه حرية القلب وعزة النفس والاستغناء عن الخلق. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. ومن ترك الاعتراض على قدر الله فسلم لربه في جميع أمره رزقه الله الرضا واليقين، وأراه من حسن العاقبة ما لا يخطر له على بال. ومن ترك الذهاب إلى العرافين والسحرة رزقه الله الصبر وصدق التوكل وتحقق التوحيد. ومن ترك التكالب على الدنيا جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن ترك الخوف من غير الله وأفرد الله وحده بالخوف سلم من الأوهام وأمنه الله من كل شيء، فصارت مخاوفه أمنا وبردا وسلاما. من ترك الكذب ولزم الصدق فيما يأتي وما يذر هدي إلى البر وكان عند الله صديقا، ورزق لسان صدق بين الناس فسودوه وأكرموه وأصاخوا السمع لقوله. ومن ترك المراء وإن كان محقا ضمن له بيت في ربض الجنة وسلم من شر اللجاج والخصومة، وحافظ على صفاء قلبه وأمن من كشف عيوبه. من ترك الربا وكسب الخبيث يبارك الله له في رزقه وفتح له أبواب الخيرات والبركات. من ترك البخل وآثر التكرم والسخاء أحبه الناس واقترب من الله ومن الجنة وسلم من الهم والغم وضيق الصدر وترقى في مدارج الكمال ومراتب الفضيلة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من ترك الكذب ولزم التواضع كمل سؤدده وعلى قدره وتناهى فضله. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ومن تواضع لله رفعه. من ترك المنام ودفئه ولذته وقام يصلي لله جل وعلا عوضه الله فرحا ونشاطا وأنسا. من ترك التدخين والمسكرات والمخدرات والمفترات أعانه الله وأمده بألطاف من عنده وعوضه صحة وسعادة حقيقية لا تلك السعادة العابرة الوهمية. من ترك الانتقام والتشفي ما
قدرته على ذلك عوضه الله انشراحا في الصدر وفرحا في القلب، ففي العفو من الطمأنينة والسكينة والحلاوة وشرف النفس وعزها وترفعها ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده ولا يشغل نفسه به. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت كلاب الصيد إذا مرت بكلاب المحلة نبحتها هذه وبالغت وأسرعت خلفها وكأنها تراها مكرمة مجللة فتحسدها على ذلك. ورأيت كلاب الصيد حينئذ لا تلتفت إليها ولا تعيرها الطرف ولا تعد نباحها شيئا، فرأيت أن كلاب الصيد كأنها ليست من جنس تلك الكلاب، لأن تلك غليظة البدن كثيفة الأعضاء لا أمانة لها، وهذه يعني كلاب الصيد لطيفة دقيقة الخلقة ومعها آداب قد ناسبت خلقتها اللطيفة، وأنها تحرص الصيد على مالكها خوفا من عقابه أو مراعاة لشكر نعمته عليها. فرأيت أن الأدب وحسن العشرة يدفع لطافة البدن وصفاء الروح، وهكذا المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده ولا يعده شيئا، إذ هو في واد وذاك في واد، ذاك يحسده على الدنيا وهذا همته الآخرة، فيا بعد ما بين الواديين. نسأل الله حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلنقف وقفة تأمل لأحوال وأقوال السلف بعد رمضان لنحتذي بهم ولنقتفي آثارهم. قيل لبشر رحمه الله: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فقال: بئس القوم، لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان. إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. وقال أبو منصور الشيرازي رحمه الله في مجلسه بالحرم المقدسي: وما العيد؟ ليس العيد لمن غرف له، إنما العيد لمن غفر له. ومر قوم براهب في دير فقالوا له: متى عيد أهل هذا الدير؟ قال: يوم يغفر لأهله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. قال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى: خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد فقال: إن أول ما نبدأ به يومنا غض البصر. قال معل بن الفضل رحمه الله: كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون 6 أشهر أن يتقبل منهم. وعن مفضل بن لاحق أبي بشر رحمه الله قال: سمعت عدي بن أرطاة يخطب بعد انقضاء شهر رمضان فيقول: كأن كبدا لم تظمأ، وكأن عينا لم تسهر، فقد ذهب الظمأ وأبقي الأجر، فيا ليت شاري من المقبول منا فنهنئه، ومن المردود منا فنعزيه. فأما أنت أيها المقبول فهنيئا هنيئا، وأما أنت أيها المردود فجبر الله مصيبتك. قال: ثم بكى وأبكى. وكان السلف رحمهم الله يقولون لبعضهم بعد انتهاء رمضان: من المحروم في هذا الشهر؟ المحروم من حرم الخير حقا، المحروم من حرم دوام الطاعة حقا. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. والحديث دليل على أن العبد مأمور بعد الإيمان بالله تعالى بالاستقامة على طاعته بفعل المأمور واجتناب المحظور، وذلك بملازمة سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة. وإذا كان المسلم قد عاش رمضان فعمر نهاره بالصيام وليله بالقيام وعود نفسه على فعل الخير، فعليه أن يلازم طاعة الله تعالى على الدوام. فهذا شأن العبد، فإن رب الشهور واحد وهو مطلع على العباد وشاهد. واستقامة المسلم بعد رمضان وصلاح أقواله وأفعاله أكبر دليل على استفادته من رمضان ورغبته في الطاعة، وهذا عنوان القبول وعلامة الفلاح. وعمل المؤمن لا ينتهي بخروج شهر ودخول آخر، بل هو ممتد إلى الممات. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولئن انقضى قيام رمضان فالسنة كلها ظرف للقيام، ولئن انتهى وقت زكاة الفطر فأوقات الزكاة المفروضة وصدقة التطوع تمتد طوال العام. وقراءة القرآن وتدبره وكل عمل صالح مطلوب في كل زمان. وإن من فضل الله على عباده كثرة أبواب الطاعات وتنوع سبل الخيرات ليدوم نشاط المسلم ويبقى ملازما لعبادة مولاه. ومما يوسى عليه أن بعض الناس يتعبدون في رمضان بأنواع الطاعات، فيحافظون على الصلوات الخمس في المساجد، ويكثرون من تلاوة القرآن، ويتصدقون من أموالهم. فإذا انقضى رمضان تكاسلوا عن الطاعة، بل ربما تركوا الواجبات كصلاة الجماعة عموما أو الفجر خصوصا، وارتكبوا المحرمات من النوم عن الصلوات والعكوف على آلات اللهو والطرب والاستعانة بنعم الله على معاصيه، فهدموا ما بنوه ونقضوا ما أبرموه. وهذا دليل الحرمان وعلامة الخسران. إن هؤلاء يعتبرون التوبة والإقلاع عن المعاصي أمرا مؤقتا بشهر رمضان ينتهي بانتهائه، وكأنهم تركوا الذنوب لأجل رمضان لا خوفا من الله العظيم الديان. وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. إن توفيق الله عبده لصيام رمضان وإعانته عليه نعمة عظيمة ومنة جليلة تستدعي من العبد شكر ربه والثناء عليه. ويشهد لهذا المعنى قوله جل وعلا بعد تمام نعمة الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن شكره أن يصوم عقبه ويعمل الصالحات، فأما مقابلة نعمة التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعده والتكاسل عن صلاة الجماعة، فهذا من تبديل نعمة الله كفرا، ومن فعل ذلك فهو على خطر عظيم. إن منهج المسلم الحق أن يحمد ربه ويشكره على نعمة الصيام والقيام، وأن تكون حاله بعد رمضان أحسن من حاله قبل رمضان، إقبالا على الطاعة ورغبة في الخير ومسارعة للواجب، مستفيدا من هذه المدرسة المتميزة، وأن يخاف أن لا يقبل منه صيامه، لأن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين. لقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك لقبوله ويخافون رده. ومما تولي علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. فالحذر كل الحذر من الانتكاسة بعد الهداية والاعوجاج بعد الاستقامة، والله الله في المداومة على العمل الصالح والاستمرار على فعل الخيرات وسؤال الله تعالى حسن الخاتمة. اللهم أيقظنا من نوم الغفلة، ونبهنا لاغتنام أوقات المهلة، ووفقنا لمصالحنا، واعصمنا من ذنوبنا وقبائحنا، واستعمل في طاعتك جميع جوارحنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ولقد ورد في الترغيب في صوم ست من شوال أحاديث عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه ابن ماجه والنسائي ولفظه: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه، وهو رواية للنسائي، قال: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة. وابن حبان في صحيحه ولفظه: من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة. وهذه الروايات كلها صحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. رواه البزار وأحد طرقه عنده صحيح.
والحديث دليل على فضل صيام 6 أيام من شوال، والمراد بالدهر في الحديث السنة، أي كأنما صام السنة كلها. وقد ورد عند النسائي كما مر: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، وصيام 6 أيام بعد الفطر تمام السنة. وهذا من فضل الله على عباده أن يحصل ثواب صوم الدهر على وجه لا مشقة فيه، وهذه هي الحكمة في كونها 6 أيام. فينبغي للإنسان أن يصوم هذه الأيام 6 ليفوز بهذا الفضل العظيم. وعلامة قبول الطاعة وصلها بطاعة أخرى، وصيام هذه الأيام دليل على رغبة الإنسان في الصيام ومحبته له، وأنه لم يمله ولم يستثقله. وفي لطائف المعارف ذكر لبعض فوائد صيام 6 من شوال بعد رمضان، فمنها تحصيل ثواب صيام الدهر، ذلك أن صيام الدهر والله يجزي على الحسنة 10 أمثالها، يعني أن يكتب للعبد صيام 10 أشهر مقابل صيام شهر رمضان، ويكون صيام 6 أيام قائما مقام ثواب صيام 2 آخرين، فيكون العبد بذلك قد استكمل ثواب صيام دهره. ومنها أن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرائض من خلل ونقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره ويكمله من الأعمال. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: من لم يجد ما يتصدق به فليصم، يعني من لم يجد ما يخرجه صدقة للفطر في آخر رمضان فليصم بعد الفطر، فإن الصيام يقوم مقام الإطعام في تكفير السيئات، كما يقوم مقام الإطعام في كفارات الأيمان وفي غيرها من الكفارات. ومن الفوائد لصيام 6 من شوال بعد رمضان معاودة الصيام بعد الصيام، وهذه علامة على قبول صيام رمضان، فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها، كمن رام أن يعلم مدى قبول عمله من ذلك فرجع إلى هذا القانون. وليعود نفسه على الصيام والقيام من جديد حتى يكون صيامه الثاني علامة قبول صيامه الأول، وحتى يكون قيامه الآخر علامة على قبول قيامه السابق عليه. من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها، وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها. ذنب واحد بعد التوبة أقبح من 70 ذنبا قبله، النكسة أصعب من المرض وربما أهلكت. سلوا الله الثبات على الطاعات إلى الممات، وتعودوا به من تقلب القلوب ومن الحور بعد الكور، ما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة، وأبحش فقر الطمع بعد غنى القناعة. ومنها أن صيام رمضان يستوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر وهو يوم الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة، فإن شكر النعمة إنما يكون بفعل من جنسها، حتى يكون الصيام نعمة تستوجب شكرا بصيام آخر، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، فيقال له تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان قيامه صلى الله عليه وسلم ذلك القيام الطويل حتى تتورم قدماه، ثم حتى تتفطر قدماه، ثم حتى تتشقق قدماه بعد تورمهما، كل ذلك شكرا لله جل وعلا على مغفرته لذنوبه. وقد أمر تعالى عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغير ذلك من أنواع شكره، فقال جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرا عقيب ذلك. كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائما، ويجعل صيامه شكرا للتوفيق للقيام. كل نعمة على العبد من الله جل وعلا في دين أو دنيا تحتاج إلى شكر عليها، ثم التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان، ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى تحتاج إلى شكر آخر، وهكذا أبدا. فلا يقدر العبد على القيام بشكر النعم، وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر. ومن الفوائد أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان، بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا. وهذا معنى الحديث أن الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار، يعني كالذي يفر من القتال في سبيل الله ثم يعود إليه، ذلك لأن كثيرا من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان لاستثقال الصيام وملله وطوله عليه، ومن كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعا. فالعائد إلى الصيام بعد فطره يوم الفطر يدل عوده على رغبته في الصيام وأنه لم يمله ولم يستثقله ولا تكره به. ومنها أن في صيام هذه الأيام الستة من شوال استدراكا لما فات العبد من وظائف الصيام، من وظائف إصلاح نفسه وإقامتها على أمر ربه. ومن الوظائف المرجوة كذلك من الصيام من الإحسان إلى الفقراء، ومن إدراك نعمة الله عز وجل في الأموال، وغير ذلك من التخلي للذكر والفكر. فإن شأنه في الفطر أن يكون مشغولا عن الذكر والفكر، والصيام معين له على ذكر الله جل وعلا والتفكر في آخرته. ومن الفوائد لصيام ست من شوال بعد رمضان أنها إعلان ببقاء وظائف العبادة ما بقي العبد دهره، فليست تذهب مع المواسم الطاعات، بل إن ذهبت المواسم فلا يزال الله جل وعلا أهل العفو وأهل المغفرة، ولا تزال مغفرة الله جل وعلا وعفوه يرجوان بالعبادة من الصيام والقيام فما تنقضي أبد الدهر وظيفة الصيام، وما تنقضي مدة حياة العبد وظيفة القيام وتلاوة القرآن. ومنها أن في صيام هذه الأيام من شوال وفي إتباعها رمضان من غير مهلة ولا تراخ، إعلانا بعدم سآمة العبد من العبادة، وأنه لم ينتظر ذهاب رمضان وانقضاءه، وأنه ما مل وقوفه بباب ربه، وما سئم التعرض لفضله وعطائه ونواله، وأنه ما يزال باقيا مصرا باقيا على وظيفة العبادة، مصرا على التعرض لفضل الله تعالى في عطائه. نسأل الله رب العالمين أن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن عمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله. قال الحسن: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير للآجال ومواقيت للأعمال، ثم تنقضي سريعا وتمضي جميعا. والذي أوجدها وابتدعها وخصها بالفضائل وأودعها باق لا يزول، دائم لا يحول، هو في جميع الأوقات إله واحد، ولأعمال عباده رقيب مشاهد. فسبحان من قلب عباده في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم، ليسبغ عليهم فيها فواضل النعم، ويعاملهم بنهاية الجود والكرم. لما انقضت الأشهر الثلاثة الكرام التي أولها الشهر الحرام وآخرها شهر الصيام، أقبلت بعدها الأشهر الثلاثة أشهر الحج إلى البيت الحرام. فكما أن من صام رمضان وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فما يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات. فالمؤمن يتقلب بين هذه الوظائف ويتقرب بها إلى مولاه وهو راج خائف المحب، لا يمل من التقرب بالنوافل إلى مولاه، ولا يأمل إلا قربه ورضاه. كل وقت يخليه العبد من طاعة مولاه فقد خسره، وكل ساعة يغفل فيها عن ذكر ربه تكون عليه يوم القيامة ترة. فواسفاه على زمان ضاع في غير طاعة، وواحسرتاه على وقت فات في غير عبادته. لقد جرت سنة الله تعالى بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. دل على هذا المعنى وأرشد إليه ما ورد من الأحاديث في شأن الصيام: الصيام لي وأنا أجزي به، يضع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، فلما ترك ذلك لله جل وعلا عوضه الله خيرا منه بما لا يقادر قدره. وكذلك للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، إلى غير ذلك مما يدل على هذه السنة العظيمة في خلق الله جل وعلا. من ترك مسألة الناس ورجاءهم وإراقة ماء الوجه أمامهم وعلق رجاءه بالله دون سواه عوضه الله خيرا مما ترك، فرزقه حرية القلب وعزة النفس والاستغناء عن الخلق ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن ترك الاعتراض على قدر الله فسلم لربه في جميع أمره رزقه الله الرضا واليقين، وأراه من حسن العاقبة ما لا يخطر له على بال. ومن ترك الذهاب إلى العرافين والسحرة رزقه الله الصبر وصدق التوكل وتحقق التوحيد. ومن ترك التكالب على الدنيا جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن ترك الخوف من غير الله وأفرد الله وحده بالخوف سلم من الأوهام وأمنه الله من كل شيء، فصارت مخاوفه أمنا وبردا وسلاما. من ترك الكذب ولزم الصدق فيما يأتي وما يذر هدي إلى البر وكان عند الله صديقا ورزق لسان صدق بين الناس فسودوه وأكرموه وأصاغوا السمع لقوله. ومن ترك المراء وإن كان محقا ضمن له بيت في ربض الجنة وسلم من شر اللجاج والخصومة وحافظ على صفاء قلبه وأمن من كشف عيوبه. من ترك الربا وكسب الخبيث يبارك الله له في رزقه وفتح له أبواب الخيرات والبركات. من ترك البخل وآثر التكرم والسخاء أحبه الناس واقترب من الله ومن الجنة وسلم من الهم والغم وضيق الصدر وترقى في مدارج الكمال ومراتب الفضيلة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من ترك الكذب ولزم التواضع كمل سؤدده وعلى قدره وتناهى فضله. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ومن تواضع لله رفعه. من ترك المنام ودفئه ولذته وقام يصلي لله جل وعلا عوضه الله فرحا ونشاطا وأنسا. من ترك التدخين والمسكرات والمخدرات والمفترات أعانه الله وأمده بألطاف من عنده وعوضه صحة وسعادة حقيقية لا تلك السعادة العابرة الوهمية. من ترك الانتقام والتشفي مع قدرته على ذلك عوضه الله انشراحا في الصدر وفرحا في القلب، ففي العفو من الطمأنينة والسكينة والحلاوة وشرف النفس وعزها وترفعها ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده ولا يشغل نفسه به. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت كلاب الصيد إذا مرت بكلاب المحلة نبحتها هذه وبالغت وأسرعت خلفه وكأنها تراها مكرمة مجللة فتحسدها على ذلك. ورأيت كلاب الصيد حينئذ لا تلتفت إليها ولا تعيرها الطرف ولا تعد نباحها شيئا، فرأيت أن كلاب الصيد كأنها ليست من جنس تلك الكلاب، لأن تلك غليظة البدن كثيفة الأعضاء لا أمانة لها، وهذه يعني كلاب الصيد لطيفة دقيقة الخلقة ومعها آداب قد ناسبت خلقتها اللطيفة، وأنها تحرص الصيد على مالكها خوفا من عقابه أو مراعاة لشكر نعمته عليها. فرأيت أن الأدب وحسن العشرة يدفع لطافة البدن وصفاء الروح، وهكذا المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده ولا يعده شيئا، إذ هو في واد وذاك في واد، ذاك يحسده على الدنيا وهذا همته الآخرة، فيا بعد ما بين الواديين. نسأل الله حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.